سؤال أود البدء به في هذه الخطبة أراه من الأهمية بمكان، وأرجو أن نركز جميعا في هذه الخطبة لما سأذكره لأنه مهم. السؤال هو: لو سألت أي أحد يصل إليه الصوت، هل أنت ممن يعظم الله؟ ركز، هل أنت ممن يعظم الله؟ السؤال الثاني: هل الله عز وجل عظيم؟ لو وجدت الكل دون استثناء، صدقك تسأل، في أحد أسهل أسئلة؟ في أحد ما يعظم الله؟ في أحد ما يرى أن الله عز وجل عظيم؟ جميل جدا. إذن دونك هذا المحتوى الذي سأذكره، وستعرف حينها هل أنت ممن يعظم الله حق التعظيم، أو ستعرف أين تصنف نفسك. ولو سألت الكثير وقلت لهم كيف يكون تعظيم الله؟ كيف أعرف أنه أنت إنسان فعلا تعظم الله؟ لا وجدت الإجابات المختلفة. لو وجدت من يسكت، لو وجدت قال يا أخي ما يحتاج أوضح لك، واضح. طيب هل واضح؟ واضح لي، ما يخالف، احترم عقلي الصغير الذي نظره قاصر، أوضح لي ما معنى تعظيم الله. ولو وجدت غيرهم يقول هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، إذا نعظمه. جميل، لحد الآن أجوبة لا ترضي أبدا من أراد أن يعرف تعظيم الله عز وجل، وهذا من الخلل. ناس أعمارهم كبيرة وبعضهم خلاص الحمد لله بالغ، ومعنى بالغ يعني الله سيحاسبك على كل شيء، ولحد الآن لا يعرف ما معنى تعظيم الله عز وجل. إي والله لا يعرف تعظيم الله عز وجل. شنو السبب؟ تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. هنا تكمن الفائدة. عندما نقول نحن نعظم الله أو أنا أعظم الله، فذلك يشمل ثلاثة أمور. ركز، سأعيد كلمة ركز طول الخطبة لأنها مهمة، وأعرف أن الذهن يشرد. ركز يا أخي الكريم، تعظيم الله يشمل ثلاثة أمور. إذا كان يهمك هل أنت تعظم الله أو لا، استمع جيدا. يشمل ثلاثة أمور: الأولى أن تعظمه من جهة القلب والاعتقاد. طيب شنو معنى هالكلام؟ يتضمن أربع أمور. الأول أن الله عز وجل عظيم في أسمائه وذاته وصفاته، وكل كمال نشاهده ونقف عليه فلله أكمله وأحسنه وأوسعه سبحانه وتعالى. الثاني يكون بأن نعتقد أن الله منزه عن كل عيب. طيب واحد جزاه الله خير معتقد أن الله عظيم في ذاته، ومعتقد أن الله عظيم في أسمائه وفي صفاته، وله كل كمال سبحانه وتعالى بل أكمل الكمال. جميل جميل، جزاك الله خير، أول نقطة خلصنا منها. النقطة الثانية أنه منزه عن كل عيب جل وعلا، فإذا اعتقدت أن الله منزه عن كل عيب فقد عظمته في النقطة الثانية. الثالثة اعتقاد أن الله لا يشاركه الله في عظمته شيء البتة. هل تعتقد أن هناك من يشارك الله في عظمته؟ يقول لك لا أعوذ بالله. نقول جزاك الله خير، النقطة الثالثة الأمور طيبة. رابعا الذل لعظمته، فيذكره العبد، يذكره قلب العبد ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره. توفرت فيك هذه النقاط الأربعة، كثر الله خيرك، أنت من جهة الاعتقاد أمورك طيبة. ننتقل للنقطة الثانية، وهو أن نعظمه من جهة اللسان. إذا تعظيم الله خريطة نحطها في أذهاننا، مخطط سهمي، قل ما شئت. أولا من جهة الاعتقاد، كم يدخل في نقطة؟ أربعة وقد ذكرتها. ثانيا من جهة اللسان والقول، كيف نعظم الله؟ نعظمه بأن يكون اللسان مادحا له جل وعلا، مثنيا عليه جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. فالموفق من يكون دائم الذكر لله، يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى ويكبر الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالفعل فتعظيمه يكون بطاعته والبعد عن معصيته. ها هني مربط الفرس، هني يكون التركيز، هني يكون التركيز، لأني سأضرب أمثلة والأمثلة كثيرة، وبعد راح نعرف هل نحن ممن يعظم الله بالفعل أو أننا مجرد كلام وندعي؟ طيب كلام ممتاز، كيف لا نعظم الله؟ ولو تأملنا في كل شيء فإن كل شيء يدل على عظمته. كيف لا نعظمه وهو القائل ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. ولعل أحدهم يقول كلام جميل، مقدمات فهمناها، تعظيم الله بالاعتقاد وفيها أربع أمور، تعظيم الله باللسان وعرفناها، تعظيم الله بالفعل، نفعل ما يرضي سبحانه وتعالى، نطيعه ولا نعصيه، لحد الآن أمور طيبة. طيب في أمثلة على القسم الثالث، أنك ذكرت أمثلة على القسم الأول وعلى القسم الثاني، نبي القسم الثالث، سأذكر أمثلة وأعان الله الجميع. المثال الأول ألا وهو أنا لو رأينا أحدهم، لو رأينا أحدهم يقول، صار الإنسان بين أمرين، بين أن يطيع الله سبحانه وتعالى وبين أن يطيع مخلوقا وهوى النفس. طيب عطني مثال، جاء أبوك وقال لك لا تزور حامك وانت قلت حب وكرامة، هل هذا أطاع الله أو أطاع مخلوقا؟ أطاع مخلوقا. هل هذا عظم الله حق التعظيم؟ لا. ليش؟ لأنه من عظم الله حق التعظيم فإنه يقدم طاعة الله عز وجل على طاعة كل مخلوق، فلو تعارض طاعة الله وطاعة مخلوق أو طاعة هوى النفس فحين هذا لم يعظم الله حق التعظيم. هذا مثال. المثال الثاني، لو نصحت شخصا بأن التدخين حرام، أوه عجيب، في أحد يقول التدخين حرام لحد الحين؟ إيه فيه، والبكرة إن شاء الله. طيب قليل ما نسمع هالكلام، إيه قليل ما تسمع هالكلام، في تقصير، لكن بشكل عام الحرام حرام والحلال حلال والدين واضح. لو نصحت أحدا فقلت لهم التدخين حرام، ليش حرام؟ الشرع حرمه لمصلحتك، لأنه يضر بك وأنه مع الوقت السبب الرئيسي في أمراض عظيمة. أوه حفظناها جزاك الله خير، شو اللي بعده؟ ممتاز. التدخين حرمه الشرع لأجل صحتك. وأيضا مثال ثاني، محادثة الذكور للإناث، تكلموا مع بعض، ومحادثة الإناث للذكور، معاكس، مغازل، قز، قل ما شئت، من باب التودد ومن باب إثارة الشهوة إلى آخره، هذا أيضا حرمه الله. معقولة أتكلم بالتليفون مع بنت ويتكلمني بس هدف من نقضي الوقت ونضحك؟ إيه حرام. ليش؟ نعلمك ليش. لسد ذريعة الزنا. الله وصلت الزنا. إيه وصلت الزنا، منو دش بهالباب وقدر يسلم؟ فالشرع لا ينظر للأمور لازم تقع عشان أقول لك كذا، لا لا، من البداية يسد لك الباب حفاظا عليك ألا تصل بعد ذلك لما لا يرضي الله. لأنه في البداية تقول أمور طيبة لكن ما أدري عن نفسك، الخطوة تجر الخطوة، فإنه في البداية هكذا ثم لقاء أبشوفك وهكذا، ثم مس يمس الجلد الجلد، ثم تقبيل، ثم بعد ذلك وإلا به بالأحضان، وربما يترتب على ذلك الزنا. معقول يوصل؟ إيه بعض الناس يمكن يضحك ويبتسم الحين بينه وبين نفسه إلى آخره، ولكن هذا يحصل. هذا لو قلت له، ركز معي، ها ركز ركز معي، هذا لو قلت له اللي يدخن واللي يعكس بنات أو إناث تعكس الذكور، لو قلت لهم إذا كنت ممن يعظم الله حق تعظيمه فستترك التواصل مع الإناث وكذلك الإناث مع الذكور وستترك التدخين، فهل هذا سيعظم الله حق التعظيم ويقف مباشرة، أو أنه يا إذن شنك ما سمعتي والأمور طيبة، نطلع خطبة الجمعة ونضحك وقال الخطيب كذا كذا مصدقك أنت كمل الأمور طيبة وما عليك، ها هل هذا عظم الله أو لم يعظم الله؟ كيفك، أنا بالنهاية ما راح أجرك أو أسمع الكلام، أنا بالنهاية أوصل رسالة. ففي القبر ستعرف ما ينفعك بإذن الله وما يضرك. مثال ثاني، لو وجدت من يأكل أموال الناس بالباطل ثم نصحته ولم ينتصح فهذا ما عظم الله حق التعظيم، لأنه لو عظم الله لانتصح وترك ما يغضب الله ألا وهو ظلم الناس. مثال رابع، لو نصحت أحده حول شرب الخمر والمخدرات أيا كانت المخدرات ولم ينتصح فهذا ما عظم الله حق التعظيم، لأن من عظم الله أطاع الله. مثال آخر، لو وجدت من لا يصلي أو هو مقصر في صلاته، يصلي لفرض فرضين، يصلي الجمعة كثر الله خيره، اسمه أنه صلى مع الناس، صلى ترتفع إيمانه شوي. طيب باقي صلوات ما هي مفروضة ولا الدين بالمزاج؟ ها هذا المقصود بالكلام. فهذا يصلي بعض الصلوات أو صلاة أو لا يصلي، لا شك أنهم يختلفون. لكن لو نصحتهم فلم ينتصح، فهل هذا ممن عظم الله حق التعظيم أو لا؟ الجواب إنه لم يعظم الله حق التعظيم، لأنه لو عظم الله أطاع الله. مثال آخر، لو وجدت من ينهش أعراض الناس بالغيبة والنميمة، قاعدين بمجلس طلع هك الرجال العفن البخيل اللي فيه اللي فيه اللي فيه، يعني ذكرناه بسوء، هذه غيبة كبيرة من كبائر الذنوب. نميمة، نقل حكي، فلان قال عنك كذا وفلان قال عنك كذا، صارت هوشة بينهم، صار اختلاف، صارت مضاربة، صار أخيرا انقطعت العلاقات، هذا نمام. وهؤلاء كلهم حرام عليهم الجنة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. فهؤلاء لو نصحتهم من هذا الفعل لا يرضي الله، وهم لم ينتصحوا، لم يطبقوا، لم ينتهوا، لم يتوقفوا، استمروا، فهذا لم يعظم الله حق التعظيم، لأن من عظم الله أطاع الله. مثال آخر، الذي لا يصوم، عجيب، مسلم ما يصوم، إي والله مسلم ما يصوم، بالغ، إي والله بالغ، موجود، إي والله موجود، يصوم شوي من رمضان، وبعضهم حتى الصوم ما يعرفه، أعوذ بالله، إي والله ممكن يحضر خطبة جمعة، ممكن يحضر خطبة جمعة بشرك، والله إي والله، وأدري حين يسمع ومتأثر ويدري أني أقصد يهود غيره، لا أقصد شخصا بعينه، لكن هذا موجود للأسف. الزكاة، معقول في أحد ما يزكي؟ إي والله في ناس ما تزكي، تمر سنوات ولا يزكي، من باب أنه ما يبي يبذل المال، لأن المال عز على النفوس. طيب هؤلاء لو نصحتهم فعلكم ما يرضي الله، يغضب الله، ما انتصحوا، هل هؤلاء يعظمون الله حق التعظيم؟ لا والله لا يعظمون الله، لأنهم لو عظموا الله لانتصحوا وأطاعوا الله عز وجل. واحفظ الجملة، لأن من عظم الله أطاع الله. مثال آخر، والأمثلة كثيرة يا إخواني في هذا الباب، ولو أردت سردها لأخذت الدقائق الطويلة، لكن الضابط فيها في هذا الجانب خصوصا أن كل طاعة تجب على المسلم ولم يطع الله فيها فإنه لم يعظم الله حق التعظيم، وكل معصية فعلها ولم يتركها فإنه ما عظم الله حق التعظيم. لذا نسأل هذا الذي في المقدمة يستهزئ بالسؤال ويتهكم، هل أنت ممن عظمت الله حق التعظيم وهل أنت تعظم الله؟ ها الحين جوابك أكيد راح يختلف، أنا متأكد راح يختلف جوابك. خذ مثال آخر على تعظيم الله، أن من تعظيم الله إذا أقسم عليك أحدهم فقال لك والله اجلس تغد تعش وأنت ما عندك شغل، يعني تستطيع أن تلبي هذا القسم الذي أقسم به وتبر بقسمه، فإنه يجب عليك البر بقسمه. وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها وإبرار المقسم. هذا الذي يقسم عليك إذا أبررت بقسمه فإنك فعلت أمرا يحبه الله، ولا شك أنك عندما حلف عليك والله كذا والله كذا فطبقت الذي حلف لأجله فأنت عظمت الله، لأنه أقسم بعظيم ألا وهو العظيم سبحانه وتعالى، فأنت أبررت بقسمه لأجل العظيم. مثال آخر، أن من حلف بالله فليصدق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، يعني اللي يقولك رأس أبوي رأس أمي هذا شرك بالله عز وجل. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، اللي حلف لابد يكون صادق ما يكذب. ومن حلف له، شخص قدامك يحلف يقولك والله العظيم حصل كذا كذا، ومن حلف له فليرضى، يعني واجب عليك أنك ترضى بهذا الحلف. ومن لم يرضى فليس من الله. طيب معقول، طيب قدامي كذاب، طيب قدامي يغلب على ظني أو أجزم أنه يكذب، ما العمل؟ هل هذا يدخل في الحديث؟ لا، هذا يخرج من الحديث. المقصود هو الذي لم يغلب على ظنك أنه يكذب، وأيضا لم تجزم أنه يكذب، فهذا يجب تصديقه. والمسألة ما هي مسألة هوى نفوس، والله شكله، والله ما أدري عنه، لا لا لا، عندك علم فعلا إما يقيني أو ظني، يعني في علامات دل عنه ربما يكذب، لكن ما في علامات. مثلا ما تعرف الرجال، جاء وأقسم لك ما تعرف عنه شيء، فهل تقول لا والله ممكن يغلب على ظني، ممكن ماني متيقن إلى أو متيقن، وش دراك شو متيقن أنت، ما تعرف الرجال، ما تعرف الذي أمامك، كيف أنت حكمت هذه الأحكام؟ إذن هنا اختبار لك، هل أنت تعظم الله أو لا؟ وهذا الحديث كما ذكرت يطبق إذا لم يعلم يقينا أنه يكذب أو يغلب على الظن أنه يكذب. مثال آخر، التقليل من الحلف بالله يدل على تعظيم الله. اللي على الطالعة والنازلة والله والله والله، هذا لم يعظم الله حق التعظيم. فاسم الله لا يبتذل في كل صغير وكبير. والله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. وانصح يا أخي الكريم من حولك من الناس، إذا وجدته على كل شيء والله العظيم والله ورب الكعبة أقسم بالله ورب كذا إلى آخره من القسم المشروع، فيكثروا منه، انصحوا أنه من تعظيم الله ترى ما تحلف كثير، تحلف على الذي يستحق الحلف فقط. المثال الحادي عشر والأخير، وهو أن ينزه الله سبحانه وتعالى، أن ينزه ذكره في الأماكن التي لا تليق. شنو مثال أماكن لا تليق؟ أماكن فيها غناء لا يذكر الله عز وجل فيها، ينزه ذكره عنها. أماكن كلها سب وشتم ولغو لا يذكر اسم الله فيها، فاسم الله ينزه عن مثل هذه الأماكن، ومثل الأماكن تترك أصلا ولا يجلس فيها لأنها كلها معاصي وكلها مما يغضب الله سبحانه وتعالى. يبقى نقطة أخيرة أختم بها الخطبة. الآن عرفنا أشياء كثيرة في هذه الخطبة، يبقى واحد يسأل: شنو الأسباب اللي تعيني على تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ ثلاث أسباب. أولا، أن تعرف الله حق المعرفة، أن تعرفه بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت معنى اسم الله العظيم ستعظم الله، عرفت معنى اسم الله الرحيم ستعظم الله، عرفت اسم الله معناه الكريم ستعظم الله، عرفت معنى السميع المجيب ستعظم الله، عرفت معنى اسم الله البصير ستعظم الله. ليش؟ إنسان لما يعلم أن الله يسمع كل شيء، هل سيتكلم بما يغضب الله؟ يعني يستحضر بنفس اللحظة اللي راح يسب فيها أو يشتم فيها أو يلعن فيها أو يظلم فيها واحد، يستحضر الله يسمعني والله يشوفني، هل سيكذب؟ هل سيرتكب شيئا يغضب الله؟ الجواب لا. إذا استحضرت شنو؟ اسم من اسماء الله عز وجل. استحضرت أن الله يجيب الدعاء سبحانه وتعالى، هل حين ستعظم الله عز وجل ولا لا؟ لا شك أنه سيجيب دعائي، سيعيني على ترك المعصية، سيعيني على فعل الطاعة إلى آخره. إذا معرفة الله بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني، أن تتدبر في آيات الله الكونية، هل السماء وعظمها، هل الأرض وما فيها، هل الجبال، هل الأنهار، هل البحار، هل المحيطات، وكيف خلقها الله بشكل دقيق جدا سبحان الليل والنهار، تتأمل فيه. هذا كله مما يعينك على تعظيم الله. أنت شنو أصلا بالنسبة للأرض كلها؟ الأرض كلها شنو بالنسبة للشمس؟ وهكذا كلها مخلوقات ولا شيء عند الله عز وجل. الأمر الثالث، تدبر القرآن الكريم والوقوف مع آياته العظيمات التي فيها أعظم الخير وفيها تذكير الناس بالخير. لأنه يا إخواني، من سينتفع من الشيء الثالث؟ ينتفع منه من أراد الله به الخير. لأنه كم من واحد تجي تكلمة يقول لك والله سبب هدايتي آية، سبب هدايتي آية من كتاب الله قريتها أثرت فيني. واجد، مو واحد ولا اثنين. ليش؟ لأن الله أراد بهم الهداية في القرآن العظيم. هذا قرآن هو كلام الله عز وجل المنزل الذي فيه الخير الكثير وفيه التأثير العظيم لمن صفت قلوبهم وأراد الله بهم خيرا. لكن بعضهم يمكن يقرأه ما ينتفع. ليش؟ الله ما أراد فيه خير، الله عز وجل حجب عنه خيرات هذا الكتاب العظيم المعظم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد ما ذكرته في الخطبة الأولى لأجل أمرين مهمين. الأول، أن من فاته شيء من هو متأخر يعلم أهمية الخطبة وما تحدثنا عنه، هذا أول. الثاني هو ربط المعلومات ببعضها لمن كان حاضرا للخطبة من أولها. سألته بالبداية سؤالا، ألا وهو: هل أنت تعظم الله؟ في البداية الكل استغرب من هذا السؤال، جميل. ثم دخلنا في مسألة تعظيم الله عز وجل، يكون بأنه يكون بثلاثة أمور: نعظمه من جهة الاعتقاد، ونعظمه من جهة اللسان، ونعظمه من جهة الفعل. الاعتقاد يضمن أربع أمور وقد ذكرتها، منها أن ينزه عن كل عيب، ومنها أن يعرف أن كل كمال لله أكمل إلى آخره، ومنها أن يعظم باللسان فيذكر سبحانه وتعالى ويسبح ويكبر، والثالثة تعظيمه بالفعل بألا نفعل إلا ما يرضي سبحانه وتعالى، وأن كل طاعة إذا فعلناها فهذا من تعظيم الله، وكل طاعة أوجبها الله قصرنا فيها ما عظمنا الله حق التعظيم، وكل معصية ارتكبناها ما عظمنا الله عز وجل حق التعظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا ممن يعظمك حق تعظيمك، اللهم اجعلنا ممن يوقرك حق التوقير، اللهم اجعلنا ممن يعظمك حق التعظيم. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.